أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الثالثة هي التعددية الدينية. تقدم الكلام عن النظريتين الأولى والثانية، وهما نظرية الانحصارية الدينية ونظرية الشمولية الدينية. نحن بالأساس كان محور الحديث هو عبارة عن سؤال: هل يمكن أن توجد هناك فسحة للاعتراف بحقانية جميع التوجهات وجميع الأديان والمذاهب، أو لا يوجد مثل هذا الإمكان؟ وهل يوجد إمكان في أن الخلاصة والنجاة تشمل الأفراد المنتمين إلى أديان وإلى طوائف متعددة مختلفة، أو لا أن الخلاصة والنجاة في يوم الحساب مقتصرة على فئة خاصة من البشر هي الفرقة الناجية؟ قلنا توجد آراء مختلفة في المقام. نحن نسأل ثلاثة نظريات. النظرية الأولى التي تقدم الحديث عنها هي نظرية الانحصارية الدينية. الانحصارية الدينية تقوم على ركنين: من جهة حصل الحقانية والصدق في دين معين، ومن جهة ثانية أن النجاة والفوز والفلاح والسعادة الأخروية محصورة أيضا بذلك الدين. النظرية الثانية هي نظرية الشمولية الدينية. قلنا نظرية الشمولية الدينية تتفق مع الانحصارية الدينية في أي شيء؟ في الركن الأول، وهو أن الحق وأن الصدق وأن الحقانية وأن الحقيقة منحصرة في دين معين خاص، ولكنها تختلف مع النظرية الأولى في الركن الثاني وهو النجاة في يوم الحساب. فتقول النجاة يمكن أن يشمل أفرادا آخرين منتمين إلى أديان وإلى توجهات أخرى إذا كانوا مخلصين وصالحين، فهي شمولية باعتبار هذا الركن. يا ركن، ركن الخلاص وركن السعادة الأخروية والفوز في يوم الحساب. أما النظرية الثالثة فهي موضوع بحثنا في هذا الدرس، وهي نظرية التعددية الدينية. هذه النظرية طرحها القيس الإنجليزي الإنجليكاني جون هيك، وأخذها منه وتوسع فيها الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه الصراطات المستقيمة. في الصراطات المستقيمة سروش أخذ الفكرة من جون هيك، إلا أنه توسع فيها وسعى وأضاف إليها أشياء أخرى، واستعان بكلمات العرفاء وكلمات الصوفية لتدعمها، وكذلك استعان ببعض المطالب التي فهمها بحسب رأيه وحسب قناعته من بعض الآيات الشريفة، وأضاف إليها أشياء أخرى، وحاول ماذا؟ توسيعتها، وحاول ماذا؟ إنضاج هذه النظرية. هذه النظرية، نظرية التعددية الدينية، تخالف النظريتين المتقدمتين من جهة الحقانية في الركن الأول وهو الحقانية، ومن جهة ماذا؟ النجاة والخلاص أي الركن الثاني. فهي تختلف مع النظريتين المتقدمتين في كلا الركنين، هم في ركن الحقانية والصدق، وكذلك في ركن النجاة والخلاص والسعادة الأخروية. فهي من جهة ترى تعدد الحقانية وتعدد الصدق وتكثر الحقانية، وترى من جهة ثانية تعدد الخلاص والنجاة والفوز في يوم الحساب من جهة ثانية. بعد واضح عندكم بعد صاد لا كما أوضحنا في أول ما تناولنا هاي المسألة. هنا لما نقول بعد تعددية دينية إيش مقصودنا؟ على المستوى ماذا؟ على المستوى المعرفي النظري بعد، مو كلامنا بالتعدد معنى التعايش. معنى التعايش ماذا؟ سوف يكون نتيجة طبيعية ماذا مترتبة على هذه النظرية. لا، كلامنا الآن بالتعددية الدينية، التعددية المعرفية على مستوى النظري. خب هذه النظرية من جهة تقول بتحصيص الحق وتوزيع الحق على جميع الأديان والمذاهب، تقول الحق موزع بالسوية على جميع الأديان وعلى جميع المذاهب، وبالتالي إذا كان الحق موزعا على جميع الأديان وعلى جميع المذاهب فإن الصراط المستقيم سوف يتعدد. الصراط المستقيم سوف يتعدد بعد، مو فقط اهدنا الصراط المستقيم، عندنا صراطات مستقيمة، صراط هاي مستقيم كما يقول سعود، صراطات متعددة، صراطات مستقيمة. وإذا كانت الصراطات المستقيمة، أو قل إذا كان الصراط عبارة عن صراطات مستقيمة، فإن النجاة في يوم الحساب تتعدد أو لا تتعدد. واضح من شكل طبيعي سوف تتعدد، عندنا بعض صراطات، وكل صراط ماذا يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الفوز وإلى النجاة في يوم الحساب. إذن فالتعددية الدينية هنا يراد بها شنو؟ يراد بها تعدد الحق، توزع الحق، تقسيم الحق على الأديان وعلى المذاهب، وتعدد الصراط، وتعدد الحقانية، وتعدد النجاة، وتعدد الخلاص. كل دين وفق هذه النظرية، كل دين، كل مذهب شبيه يتكفل وفق المنظومة التي يحظى بها، وفق الرؤية التي يمتلكها، ومن نظام عقائدي وأخلاقي وغيره وتعليمي، كل دين كل مذهب يتكفل وفق هذه النظرية ماذا؟ بإعطاء الإنسان فرصة للخلاص وصراطا مستقيما ماذا؟ للخلاص والنجاة في يوم الحساب. كما أن المسلم يعطيه الإسلام بحسب عقائده وأخلاقه ومنظومته الفقهية، يعطي للإنسان ماذا؟ يعطي للإنسان المسلم الملتزم به، يعطيه ماذا؟ الخلاص في يوم الحساب، ويخليه على الصراط المستقيم. كذلك اليهودية في عقيدتها وفي تعاليمها توفر للإنسان اليهودي ماذا؟ صراطا مستقيما، وتجعله على جادة النجاة في يوم الحساب، وكذلك المسيحية وغيرها من الأديان. إذن التعددية هنا يراد بها ماذا؟ مو التعدد الواقعي الموجود في الخارج، هاي الكثرة اللي نشوفها، وأكو دين مسيحي، وأكو دين يهودي، وأكو دين إسلامي، لا لا لا، المراد بها الكثرة على مستوى شنو؟ على مستوى الحقانية. أصل الحقانية متعددة، هذه الأديان كلها حق، أصل الصراط متعددا، فالصراط ليس واحدا وإنما صراطات مستقيمة، أصل النجاة والخلاص متعدد وليس حكرا على طائفة خاصة وعلى فرقة خاصة. وأصحاب هذه النظرية حتى يتوصلوا إلى هذه النتيجة، يا نتيجة تعدد الحق من جهة الحقانية، وتعدد الصراط، وتعدد النجاة، حتى يصلوا إلى هذه النتيجة استعانوا بمجموعة من المباني المعرفية في نظرة المعرفة والفلسفية، ومقولات مختلفة متعددة من علوم متعددة، كلمات صوفية وكلمات عرفاء وما أعرف شنو، ومقولات من علم الكلام، استعانوا بخلطة من المقولات المنتمية إلى علوم وتخصصات مختلفة حتى يصلوا إلى هذه النتيجة، إلى التعددية الدينية المعرفية، أي التعدد في الحقانية، والتعدد في الصراط، والتعدد بمن؟ بالنجاة في يوم الحساب. إذن هذه النظرية من جهة تعتقد بتعدد الفلاح الأخروي، وأن النجاة ليست محصورة في فئة خاصة، أن النجاة والخلاص والسعادة الأخروية ليست مقتصرة على أتباع دين خاص، ليست مقتصرة على أتباع دين خاص من جهة، ومن جهة ثانية هذه النظرية تعترف ماذا؟ تعترف بتعدد الحقيقة، بالتعدد في الحقيقة، أي تعترف أن الأديان المختلفة التي نراها مختلفة إيش بيها؟ كل منها يمثل الحقيقة ويحوز ماذا؟ ويحوز المصداقية والحقانية، فهي سبل متعددة نحو الحقيقة بعبارة أصح، هي سبل ماذا؟ متعددة نحو الحقيقة. وبعبارة ثانية، بعبارة أوضح، بجملة أوضح، هذا الاتجاه اتجاه جون هيك واتجاه عبد الكريم شروش، يقول لا وجود للحقيقة الواحدة ولا الصراط المستقيم الواحد الفارد. ماكو شيء اسمه حقيقة واحدة، ماكو شيء اسمه صراط مستقيم واحد فارد، إنما الحقيقة متعددة متكثرة بتكثر الأديان والمذاهب، والصراط عبارة عن صراطات مستقيمة متعددة. ليش؟ أقول لأنه أصلا الدين، إذا جئنا للدين سوف نجد أن الدين ليس شيئا لا يتأثر بذهنية المتلقي وبجهازه الإدراكي، وليس الدين شيئا لا يتأثر ولا يتبع لقراءة الإنسان للنصوص المقدسة، ولا نجد أن الدين شيئا لا يتأثر بالظروف الاجتماعية والثقافية والخلفية الفكرية للإنسان. الحقيقة الدينية ليست شيئا خالصا معصوما لا يتأثر بقراءات الإنسان وبأفكار الإنسان وبخلفية الثقافية وبيئة الاجتماعية وبمزاجه الشخصي وبظروفه النفسية، لا 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 أصلا. الحقيقة الدينية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فهم نصوص الدين، عبارة عن تأويل نصوص الدين، عبارة عن تفسير نصوص الدين. خب سؤال، هذا التفسير، تفسير نصوص الدين وفهم نصوص الدين وتأويل نصوص الدين، جهد بشري وتجربة بشرية أو ليس جهد بشري وتجربة بشرية؟ واضح أن تفسير النصوص الدينية وفهم النصوص الدينية والتعامل مع النصوص الدينية لاستنباط المفاهيم والمقولات منها هذا جهد بشري وتجربة بشرية، وبالتالي هي ليست معصومة، والإنسان في هذه التجربة البشرية كأي تجربة بشرية أخرى يتأثر ماذا؟ يتأثر، هذه التجربة تتأثر بظروف المجرب وأحوال المجرب، ظرف النفس السايكولوجي وظرف الاجتماعي وخلفية الثقافية وخلفية الفكرية، لذلك فهو يصيب شيئا من الحقيقة في هذه التجربة، وليس ماذا؟ وليس كل الحقيقة، يحوز على وجه من وجوه الحقيقة ولا يحوز على جميع وجوه الحقيقة. يقول أصلا حتى الأنبياء، الأنبياء عندما ينزل عليهم الوحي، تلقي النبي محمد مثلا صلى الله عليه وآله للوحي يختلف عن تلقي ماذا؟ النبي موسى، ويختلف عن طبيعة تلقي النبي عيسى عليه السلام. ليش؟ أن الجهاز النفسي والفكري لهؤلاء الأنبياء مختلف، الخلفية الثقافية لكل واحد من هؤلاء الأنبياء مختلفة، الظرف الاجتماعي والبيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها مختلفة، ولذلك كل واحد من الأنبياء يتلقى الوحي بشكل من الأشكال وبوجه من الوجوه، وتلقي كل واحد منهم للوحي يتأثر بمن؟ جهازهم النفسي، جهازهم الإدراكي، بأحوالهم النفسية، بظرفهم الاجتماعي، بخلفياتهم الثقافية، بخلفياتهم الفكرية، وهكذا. فالوحي ظهر للنبي صلى الله عليه وآله على شكل توحيد، بينما ظهر لعيسى على شكل تثليث. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ هاي تجليات. هنا استعانوا ماذا؟ بمصطلحات وعبارات الصوفية وكلمات الصوفية والعرفاء. هذه تجليات لحقيقة واحدة، ظهورات لحقيقة واحدة. تقدم الخطوة بعد، مو فقط استعانوا ماذا بكلام العرفاء والصوفية، استعانوا بنظرية للفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط. عمانوئيل كانط يقول الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو ويظهر لنا. قل الأشياء تظهر لنا أفق قوالب معينة مغروسة في ذهن الإنسان، قوالب مغروسة في ذهن الإنسان من أصل خلقته. شو هاي القوالب؟ قل عبارة عن مجموعة من المقولات والمفاهيم، مقولة الزمان ومقولة المكان وقانون العلية وغيرها من المقولات. فالإنسان لا يدرك الأشياء كما هي وفي ذاتها، وإنما يدركها بالصورة التي ماذا تظهر له طبعا تبعا للقوالب التي تشكل بها ذهنه. فالحقيقة عبارة عن مزيج بين ماذا؟ بين الشيء الذي يأتي من الخارج هو موضوع المعرفة، وبين صورة المعرفة التي هي أمر ذهني. الحقيقة عبارة عن هذا المزيج. الشيء في ذاته أمر لا يمكن الوصول إليه، وإنما الإنسان يدرك الأشياء كما ها كما تظهر له وليس كما هي عليه في الواقع. ليش كما تظهر له؟ شلون تظهر له؟ يقول تظهر له على وفق المقاسات الموجودة بذهنه، على وفق القوالب الموجودة بذهنه. أكو قوالب ويتشكل الواقع على أساس تلك القوالب، لذلك هو ماذا؟ لا يدرك الأشياء في ذاته. هذا أيضا استعانوا بها. قالوا إدراك الأنبياء للوحي يختلف عن الوحي في ذاته وفي حقيقته. الحقيقة في ذاتها لا يدركها الأنبياء كما هي، وإنما يدركونها وفق ماذا؟ وفق ما تظهر لهم، على طبيعة ما تظهر لهم، كما تظهر لهم هم وفق القوالب الذهنية والأشكال الذهنية الموجودة عليهم. ولكن قلنا قبل قليل استعانوا بمقولات من أكثر من حقل وأكثر من علم. هنا استعانوا بمقولة من نظرية المعرفة لعمانوئيل كانط، أي تبحث في قيمة المعرفة نظرية كانط. ومن جهة ثانية استعانوا بكلمات الصوفية والعرفاء، ومن جهة ثالثة استعانوا ماذا؟ وبمفردات من علم الكلام، حاولوا التمييز بين المسلم الظاهري والمسلم الواقعي والكافر الظاهري والكافر الواقعي، سياقات معينة. إذن من هذا يتضح لدينا أن نظرية التعددية الدينية هي عبارة عن اتجاه معرفي، اتجاه معرفي نظري قائم على أساس ماذا؟ نسبية المعرفة عند الإنسان، على أساس تعدد ظهورات الحقيقة واختلافها باختلاف الأفراد، على أساس قراءة النصوص وتفسير النصوص وتأويل النصوص الذي يتأثر بالجهاز الإدراكي عند الإنسان وبالجهاز النفسي عند الإنسان وبالخلفية الثقافية والفكرية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان. فيكون القول بالتعددية الدينية عند ذلك ماذا؟ نتيجة طبيعية لكل هذه المقدمات، نتيجة حتمية. شنو يعني نتيجة حتمية؟ يعني سوف تكون التعددية الدينية، يعني التعدد بالحق، التعدد الحق بالحقانية، والتعدد بالصراط، والتعدد بالنجاة، سوف يكون نتيجة طبيعية وحتمية علما لمجموعة من المقدمات تقول المعرفة نسبية، وأن النصوص منوطة بالمتلقي. النصوص لا تقول شيئا، المتلقي هو الذي يقولها، لا ينطق، تنطق بها الرجال. النصوص لا تنطق وإنما ينطق بها الرجال. وأن المتلقي للنصوص والقارئ للنصوص والمفسر للنصوص والمؤول للنصوص وفاهم النصوص يتأثر بخلفيته الثقافية والاجتماعية وجهازه الإدراكي ورؤيته في نظرية المعرفة وجهازه النفسي وبيئته الاجتماعية. سوف تكون تعددية. ماذا؟ تعددية دينية سوف تكون شنو؟ نتيجة حتمية لكل هذه المقدمات. إذا استعانوا بمجموعة من المقولات، بمجموعة من المستندات من علوم وتخصصات معرفية مختلفة، لأجل ماذا؟ لأجل القول بالتعددية الدينية، أي التعددية في الحقانية والتعددية في الصراط والتعددية في النجاة. وقاموا بليع عنق مجموعة من المقولات والنصوص. أصلاً يراجع مثلا كتاب الصراطات المستقيمة يعجب ويستغرب للكم الكبير من عمليات ليع عنق النصوص وعنق كثير من المقولات في سبيل الوصول إلى النتيجة. تعسف، هناك تعسف في تعاطي مع كثير من المقولات ومع كثير من النصوص. هذه خلاصة نظرية التعددية الدينية. إذن هذه التعددية الدينية اتجاه معرفي له مجموعة من المرتكزات، له مرتكزات فلسفية كما في نظرية كانط التي ذكرناها قبل قليل، وله مرتكزات لاهوتية مأخوذة من علم الكلام. مثل إيش؟ مثلا قصة صفة المولد. قل لو قلنا أن الدين الحق واحد، أن الحق والصراط المستقيم منحصر في دين واحد، وأن النجاة منحصر في دين واحد، هذا لن يتناسب مع عدل الله سبحانه ورحمته. ما يتناسب. ليش ما يتناسب؟ من خلال النظر لصدفة المولد. يعني لو كان مثلا الإسلام هو الحق، خب ما هو ذنب الذين قادهم انتماءهم للإسلام صدفة؟ أهم ولدوا في بيئة موجودة فيها الإسلام من أبوين مسلمين صار مسلمين. معقول هذا الذي ولد في بيئة إسلامية يكون منتميا للدين الحق وتناله النجاة، بينما شخص ولد في الإسكيم وماكو إسلام فإذن هو ليس على حق وسوف يذهب إلى الجحيم؟ صدفة المولد لا تناسب عدل الله ورحمته وحبه لعباده. إذا قلنا أن الحقانية منحصرة في دين واحد وأن الخلاص منحصر في دين واحد، هذا الذي صدفة صار مسلما لأن أبويه لأن أبويه شنو؟ مسلمان. هذا على حق وتناله النجاة والخلاص في يوم الحساب، بينما هذا الذي ولد في اليابان ووجد أبويه بوذيا وصار بوذيا، هذا لا يناله النجاة وسوف يذهب إلى الجحيم. أين عدل الله في ذلك؟ أين عدل الله ماذا في ذلك؟ أصلا القول إن النجاة حكر على فرقة معينة والقول بالفرقة الناجية، هذا لا يتناسب مع الله سبحانه وتعالى الموصوف بالعدل، الموصوف بالرحمة، الموصوف بالحب لعباده، وأنه رؤوف ورحيم، أنه رؤوف ورحيم بعباده. ما يتناسب. هذا مستند ماذا؟ مستند لاهوتي، مستند كلامي من علم الكلام. إذن هذه التعددية الدينية النظرية اللي هي اتجاه معرفي نظري يستند إلى مجموعة من المرتكزات الفلسفية المعرفية واللاهوتية الدينية، وكذلك مقولات من العرفان النظري ومن التصوف. على كل حال هذه خلاصتها. طبعا دراسة هذه النظرية بشكل مستوعب ومناقشتها أيضا بشكل مستوعب شبيه تحتاج إلى جلسات متعددة ويحتاج إلى تأليفات متعددة، وقد كتبت في ذلك تآليف كثيرة. ولكن فقط نشير هنا إلى ملاحظات عامة على هذه النظرية. الملاحظة الأولى، المشكلة الأساس أو المشكلة الأولى في هذه النظرية هي مشكلة نسبية الحقيقة. أصحاب هذه النظرية برغم أنهم أو بعضهم على أقل التقادير يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عادة عن القول بالنسبية، نسبية الحقيقة بشكل مطلق، يقولون لا نقول بنسبية الحقيقة، ولكنهم في هذه الرؤية رؤيتهم في التعددية الدينية يمارسون من الناحية العملية ماذا؟ القول بنسبية الحقيقة. نسبية ماذا؟ الحقانية. وذلك لأنهم واضح لا يمانعون ماذا؟ لا يمانعون من تقسيم الحقانية والحقيقة وشطوها إلى حصص عليما موزع عليما على الأديان. شنو معنى معنى الحقيقة موزعة؟ معنى الحقيقة ماذا؟ متعددة. معناه أن الموحد أدرك جانبا من الحقيقة لديه حقيقة وهي التوحيد، بينما أصحاب التثليث أيضا ماذا؟ على حقيقة في تثليثه. كما أن الذي يقول بالتثليث على حق وأدرك الحقيقة وصادق، كذلك الموحد أدرك الحقيقة وعلى حق وهو صادق في ذلك. وهل هذا شيء غير نسبية الحقيقة؟ والقول بنسبية الحقيقة يقودنا إلى المجهول. لأنه عندما يقال مثلا الحقيقة نسبية، نأتي نسأل هذا قولكم الحقيقة نسبية، هذه حقيقة أو ليست بحقيقة؟ عندما تقول، عندما تخبرونا بقضية عن كون الحقيقة نسبية فتقول الحقيقة نسبية، نسألكم هذا قولكم الحقيقة نسبية، هذه حقيقة أو ليس بحقيقة؟ خب إذا مو حقيقة بعد ما أنا ما لنا شغل. خب حقيقة، خب نسبية للمطلق. إذا كانت نسبية فهي لا تمكن، لا يمكنها أن تقرر أن الحقيقة نسبية. حتى يقررون أن الحقيقة نسبية لابد أن يكون ماذا؟ من خلال ماذا؟ قول مطلق، من خلال ماذا؟ إطلاق. إذا قالوا نسبية هاي مو مطلقة، هذا يقودنا المجهول، وهو في نفس الوقت هو ماذا؟ لا يمكنه أن يثبت أن الحقيقة نسبية، لأن النفي المطلق يحتاج ماذا؟ إلى ناف مطلق، نفي مطلق الحقيقة المطلقة. والقول ماذا؟ بالحقيقة النسبية يحتاج إلى ماذا؟ إلى ناف مطلق، وليس ماذا؟ نسبي. وماذا قالوا؟ لا، هاي قولنا الحقيقة النسبية هذا مطلق، عند ذلك ثبت أن الحقيقة النسبية مطلقة. ها ثبت أن الحقيقة مطلقة، هذا يناقض قولهم. هذا من جهة، من جهة ثانية كيف يقال أن الحق موزع على الجميع والحال أن المتنافيين لا يمكن الجمع بينهم؟ كيف يقال التثليث حق والقائل بالتثليث أدرك الحقيقة والقائل بالتوحيد أدرك الحقيقة؟ خب الواقع شنو؟ هو له توحيد وتثليث. هذه الحقيقة الإلهية في الواقع، الوجود الإلهي، لو تثليث لو توحيد، لو واحد أحد لم يلد ولم يولد، لو هو عبارة عن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. عندما تختلف العقائد فيما بينها فلا بد أنه ماذا؟ واحد حق، البقية شنو؟ باطل، لأنها متعلقة بالواقع. العقائد ليست أمور افتراضية اعتبارية، وإنما العقائد شنو؟ من أحكام الواقع، تحدث عن الواقع. الواقع لا يمكن أن يكون ماذا؟ متعددا، لا يمكن أن يكون متنافيا. الواقع واحد شخصي، مشخص، جزئي. فالله تعالى بالواقع لو واحد لو ثاني. أما القول كلاهما حق، هذا شنو يعني؟ جمع بين النقيضين والمتنافيين، وواضح ماذا؟ واضح البطلان، إذ لا يوجد بعد الحقيقة إلا البطلان، وهل بعد الحق إلا الضلال المبين. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية تتعلق ب مسألة قصور الإدراك البشري. هاي النظرية تعتمد في تحليلها لتعدد الأديان على أن الأنبياء عليهم السلام وأن المبشرين بالديانات إنما قدموا للبشرية صورة عن جانب من جوانب الحقيقة الواحدة. ليش؟ وذلك نظرا للقصور الذي عندهم في الإدراك. إنسان طبيعته ماذا؟ إدراكه قاصر، إدراكه محدود. فيقولون ويجيبون هذا المثال هما أصحاب التعجيدين، يقول هؤلاء الأنبياء والمبشرين بالأديان حالهم حال ماذا؟ مجموعة من العميان، مجموعة من المكفوفين، خلوهم غرفة مع فيل وتعرفوا عليه بواسطة ماذا؟ بواسطة اللمس. خب الأعمى يتعرف على شيء بواسطة ماذا؟ اللمس. خب كل واحد من هؤلاء العميان سوف يلمس ماذا؟ يمسك ماذا؟ بجزء من أجزاء الفيل. تعرف على ماذا؟ على عضو من أعضاء هذا الفيل. الذي أمسك بأرجله الأربعة ماذا قال؟ قال الفيل عبارة عن أربعة أعمدة. حسب ماذا؟ حسب كان أعمدة. ما نشوفه. الذي أمسك بذيله قال الفيل عبارة عن حبل. الذي أمسك بخرطومه قال الفيل عبارة عن ثعبان ضخم. خب هنا هل نستطيع أن نقول إن كل واحد من هؤلاء العميان يمتلك الحقيقة كاملة أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، برغم أنهم ماذا؟ يتماسون مع الواقع مباشرة ويلمسونه بأيديهم. واقع الفيل يلمسونه بأيديهم، ولكن مع ذلك لا يمتلك كل واحد من الحقيقة كاملة، وإنما يمتلكون ماذا؟ جزءا من أجزاء الحقيقة. وكذلك الحال في الأنبياء، في المتلقين للوحي وفي المبشرين بالدين. هناك أكو قصور، مشكلة بقصور البشر بصورة عامة. هم يقدمون جانبا من جوانب الحقيقة ويتلقون جانبا من جوانب الحقيقة. طبعا هذا التحليل، المشكلة وين؟ هذا التحليل وهذا التمثيل واضح البطلان. واقع الأديان حقيقة الوحي لا تنطبق على قصة هؤلاء العميان مع الفيل. والادعاء والقول إن جميع الناس كالعميان مجانب للصواب والواقع، على أنه أصلا هذا التمثيل شبيه مو صحيح. صحيحا لا نقول إن كل واحد من العميان يمتلك الحقيقة كاملة، وبنفس الوقت ماذا؟ جميعهم لم يدركوا الحقيقة ولا جزء من أجزاء الحقيقة أصلا. صاحب المثال شنو يقول؟ يقول كل واحد منهم ما أدرك الحقيقة كاملة، لكن شنو أدرك؟ جزء من الحقيقة. نقول له بل ولا ربع جزء من الحقيقة أدرك. أيضا مشكلة. نقطة ثالثة لنختم بها، أصحاب هذه النظرية يحاولون تبرير هذه الرؤية في صوابية جميع الأديان وتعدد الصراط، تعدد الحقانية وتعدد النجاة. يحاولون تبرير ذلك من خلال القول إن هذا التعدد في الحقانية وفي الخلاص وفي النجاة إنما هو مقتضى الرحمة الإلهية الواسعة ومقتضى الهداية الربانية التي لا تستثني أحدا من البشر. يقول مقتضى الهداية الربانية ومقتضى الرحمة الإلهية ومقتضى الحب الإلهي، مقتضى حب الله لعباده شنو؟ أن يكون الحق متعددا، أن يكون الصراط متعددا، أن يكون الخلاص متعددا. فإذا قمنا بعملية تضييق لدائرة الحقانية ودائرة النجاة وحصرنا سبيل النجاة في أقلية من سكان العالم. سكان العالم هذا ينافي الهداية الإلهية، ينافي الرحمة الإلهية، ينافي العدل الإلهي، بل هذا إعلان لفشل المشروع الإلهي وفشل ماذا؟ البرنامج الإلهي في هداية البشر من الأساس. الله الرحيم، الهداية واسعة، رحمته واسعة، وبعث الأنبياء حتى يهدي البشر. بعدين الهداية والخلاص لا تشمل إلا فئة محدودة. ولكن هذا الكلام، هذا لا تذكرون في بحث الشرور قلنا أنه في التعدد الديني أكو إشكال شبيه لإشكال المطروح في ماذا؟ في إشكالية الشرور. هناك لما صوروا أن الشرور لا تتناسب مع رحمته وكوني عادلا ورؤوفا بعبادي، هنا كذلك قالوا حصر الحقانية وكون صراط واحد لا يتناسب مع رحمته وحبه لعبادي. طبعا هذا الكلام عبارة عن مغالطة واضحة. وذلك أولا، الضلال عندما نقول الإنسان ضال، الضلال لا يساوي الدخول إلى النار. الضلال لا يساوي ماذا؟ الدخول إلى النار. فهناك الكثير من أهل الضلال من ينطبق عليهم عنوان ماذا؟ الجاهل القاصر. والجاهل القاصر عقوبة، يعاقب ولا يعاقب؟ لا يعاقب. من هذا، بهذه الملاحظة يتضح تفصيل من تفصيلات النظرية الأولى. لما قلنا هاي النظرية الأولى نظرية الحصارية إجمالا صحيح، ولكن تفصيلنا أكو ملاحظة. هاي واحدة من الملاحظات تفصيل، أننا نحن نقول بحصل حقانية في دين واحد، ولكن هذا لا يساوي ولا يعني أن كل من لم ينتمي لهذا الدين فهو في الجحيم. ما كوش ملازمة نفكك بين الحقانية من جهة وبين ماذا؟ ها؟ بين ماذا؟ بين الخلاص من جهة. نعم هذا الدين، دين الحق واحد، وهو الذي يوفر طريقا للنجاة وصراطا للنجاة، ولكن هذا لا يلزمه أن جميع من لم ينتمي لهذا الدين هو ماذا؟ سوف يذهب إلى الجحيم مباشرة ولا ينال الخلاص. لا، قضية ليست بهذه الحدية وليست لا توجد مثل هذه الملازمات. هذا من جهة. من جهة ثانية، حصل الحقانية في دين معين لا يعني أن الأديان المنسوفة والأديان المحرفة لم تكن حقا في وقتها، ولا يعني أن المشروع الإلهي في هداية البشر قد فشل. ما كوش ملازمة هذا. ليش؟ وذلك لأن تعاليم الأنبياء عليهم السلام التربوية الصالحة التي جاءوا بها ماذا؟ تركت بصماتها الإيجابية على جميع بني الإنسان، تركت بصماتها الإيجابية في سلوك الإنسان وفي فكر الإنسان بما لا يمكن إنكاره. وهذا يكفي في ألا نصف المشروع الإلهي بالفشل. وشو المقياس يعني الفشل والنجاح؟ خلنا نعرف مقياس الفشل والنجاح حتى تجون تقولون المشروع الإلهي فشل. يكفي أن المشروع الإلهي ماذا؟ أوصل البعض المفاهيم الحقة المرتسمة في سلوك الإنسان وفي فكر الإنسان. هذا من جهة. من جهة ثالثة، مفردة الرحمة الواسعة وأن الله رؤوف بعباده ورحيم بعباده ومحب لعباده يجب أن نتناولها وأن نبحثها بشكل شبيه لا يتعارض مع الحكمة ومع العدل الإلهي. خب مو ناخذها ماذا؟ منفصل عن الحكمة الإلهية وعمن عن العدل الإلهي. إذا كانت الرحمة الإلهية قد توعدت الناس وتوعدت العباد بماذا؟ توعدتهم بالنعيم وتوعدتهم بالأجر الجزيل وتوعدتهم ماذا؟ بالخلاص. فإن بنفس الوقت الحكمة الإلهية قضت ماذا؟ اقتضت أن يكون هذا الخلاص عن طريق اختيار الإنسان، مو اعتباطي، مو خلاص تعال هيك تجي وتطشر على البشرية، لا، من خلال ماذا؟ بشكل منسجم مع صفة الحكمة، أي من خلال اختيار الإنسان. بعد سلوك الإنسان الاختياري الإرادي في سلوكه الصلاح أو غير الصلاح، كذلك العدل. صفة العدل تتطلب ماذا؟ تتطلب أن يعاقب الطالح، هذا الإنسان الذي يخوض في الدماء، هذا الإنسان المجرم، العدل يقتضي أن ماذا؟ أن يعاقب، أن يجازى. لأن نقول أيضا أن الرحمة ماذا تشمله، وأنه ماذا إدخاله للنار، يعني ماذا؟ هذا خلاف الرحمة. فيجب أن ندرس الرحمة بشكل منسجم مع صفة الحكمة ومع صفة العدل الإلهي. أقوم ملاحظات هواية كثيرة ودقيقة، بعضها فلسفية وبعضها لاهوتية ترد على النظرية، لكن بما أنه هذا درسنا مختصر فنعرض عنها. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.